بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، قال الشيخ العلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في منظومته الجوهرة الفريدة: والأصل في الأمر فاعلم للوجوب فلا يصار للندب إذ لا صارف يرد، والنهي للحظر إذ لا نص يصرفه إلى الكراهة هذا الحق يعتقد. ذكر رحمه الله تعالى هنا الأصل في الأمر وأنه للوجوب إلا إذا دل ما يصرفه وما جاء ما يصرفه عن الوجوب، فإذا لم يصرف الأمر فإن الأصل فيه للوجوب، فإذا وجد صارف صرفه عن ذلك الوجوب إما إلى الندب أو إلى الإباحة أو إلى ما كان قبل الأمر. والأمر في اللغة ضد النهي كما في القاموس، الأمر ضد النهي، ويجمع على أمور. وقال في المصباح: الأمر بمعنى الحال، ومنه: وما أمر فرعون برشيد، يعني حال فرعون. والأمر كذلك بمعنى الطلب، الأمر بمعنى الطلب، ويجمع على أوامر. فالأمر هو واحد الأمور وواحد الأوامر، يقال لواحد الأمور أمر ويقال لواحد الأوامر أمر، لكن المراد به هنا واحد الأوامر. الأمر المراد به هنا واحد الأوامر لا واحد الأمور، وإنما واحد الأوامر بمعنى الطلب، هذا هو المراد بالأمر في اللغة. والأمر في الاصطلاح هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء، طلب الفعل على وجه الاستعلاء. فالطلب على وجه الاستعلاء يقال له أمر عند الأصوليين. فالأمر طلب فعل، إذا أمرك أحد طلب منك أن تفعل فعلا وهو على وجه الاستعلاء، لأن الآمر أعلى، الآمر أعلى من المأمور. وقال على وجه الاستعلاء لأن الآمر قد لا يكون أعلى من المأمور، قد لا يكون الآمر أعلى من المأمور، ولكن استعلى عليه، استعلى عليه، ولذلك قال على وجه الاستعلاء. السيد أمره لعبده أمر، أمر السيد لعبده أمر، فهو أعلى منه. لكن قد يأمر السيد، قد يأمر العبد السيد، قد يأمر العبد السيد لكن على وجه الاستعلاء، يستعلي عليه، يهدده، يأخذ سلاحا ويقول لسيده افعل كذا وإلا قتلتك، فهذا أمر من العبد للسيد. فلذلك قالوا الأمر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء، لأنه قد يكون من الأدنى إلى الأعلى على وجه الاستعلاء، أي يستعلي عليه. وأما الطلب من الأدنى إلى الأعلى فهذا دعاء، حين أقول ربي اغفر لي هذا أمر، لكن ليس هو أمر وإنما هو دعاء، لأنه من العبد لربه جل وعلا، ربي اغفر لي، هذا دعاء، لأنه من العبد لربه جل وعلا، فلا يقال أمر. العبد لا يأمر ربه جل وعلا، وإنما الله جل وعلا هو الذي يأمر سبحانه وتعالى، لكن هذا دعاء. وهناك الالتماس الذي هو الطلب من المساوي، يعني الطلب من الأعلى إلى الأدنى فهذا أمر، والطلب من الأدنى إلى الأعلى هذا دعاء، والطلب من المساوي هذا التماس. ولذلك قالوا أمر مع استعلاء، وعكسه دعاء، وفي التساوي التماس وقعا. أمر مع استعلاء أي الأمر الذي يكون معه الاستعلاء من الأدنى إلى الأعلى، وعكسه دعاء وهو عكس الأمر، الأمر من الأعلى إلى الأدنى، وعكسه دعاء يعني من الأدنى إلى الأعلى وهو الطلب. وفي التساوي التماس وقعا، في التساوي بمعنى إذا كان الطلب من المساوي، الصديق يقول لصديقه أعطني قلما مساوي له في المرتبة، الأخ من أخيه مساوي له في المرتبة، فهذا يقال له التماس. فالطلب من الأعلى إلى الأدنى أمر، والطلب من الأدنى إلى الأعلى دعاء، والطلب من المساوي فهو التماس. فإذن الأمر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء، طلب الفعل على وجه الاستعلاء. والأمر كما تقدم واحد الأوامر، فرق بين واحد الأمور وواحد الأوامر. فمثل واحد الأوامر فليحذر الذين يخالفون عن أمره، ومنه قوله جل وعلا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ومنه كذلك قوله جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وهذا كثير. فهنا الأمر بمعنى واحد الأوامر، وهكذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام آمركم بخمس وأنهاكم، أو آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. هنا الأمر بمعنى واحد الأوامر. وأما واحد الأمور فهو بمعنى الحال وبمعنى الشان وبمعنى الفعل، كما قال جل وعلا وما أمر فرعون برشيد، يعني وما حاله. وهكذا في قول أبي سفيان كما جاء في حديث هرقل العظيم الروم، حين سأل هرقل العظيم الروم أصحاب أبي سفيان، ومنهم أبو سفيان، حين سأل تلك الأسئلة في آخر ذلك قال هرقل العظيم الروم إن كان الأمر كما تقول فإنه سيبلغ مبلغ قدمي هاتين، وكنت لا أظن أنه خارج فيكم. قال وإن استطعت أن أصل إليه لا تجشمت ذلك، أو كما قال. فقال أبو سفيان بعد أن خرجوا من عند هرقل، قال أصحابه لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، لقد أمر يعني عظم، أمر ابن أبي كبشة يعني شأنه. فالأمر هنا بمعنى الشأن، بمعنى الشأن. وهكذا في قول النبي عليه السلام أربع في أمتي من أمر الجاهلية، أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. أربع في أمتي من أمر الجاهلية، يعني من شأن الجاهلية. فهنا الأمر بمعنى واحد الأمور، من أمر الجاهلية يعني من أمور الجاهلية ومن شأن الجاهلية. فعرفنا معنى الأمر في اللغة والإصطلاح. والأمر إذا أطلق فإنه للوجوب، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. اختلف أهل العلم في الأمر إذا أطلق هل للوجوب أو الندب، فمن أهل العلم من قال للاستحباب، ومن أهل العلم من قال للوجوب، وهو الصحيح أن الأمر إذا أطلق فهو للوجوب، إلا إذا دلت القرائن وجاء ما يصرفه عن الوجوب إلى غيره. هذا هو الصواب في هذا. والدليل على هذا ما ثبت في كتاب الله جل وعلا، فالله جل وعلا قال إبليس: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ أمر الله جل وعلا إبليس بالسجود، وهذا واجب ليس مستحبا، هذا واجب. وقال جل وعلا: أفعصيت أمري؟ عدم الامتثال الأمر عصيان، لأن الأصل أنه واجب، إذا أمرت بأمر فهو واجب. ولذلك قال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهذه النصوص تدل على أن الأصل في الأمر أنه واجب، إلا إذا جاء الصارف يصرفه عن ذلك. والخلاف بين أهل العلم في مطلق الأمر، في مطلق الأمر. أما الأمر الذي قيد بوصف أو قيد بوقت فهذا لا خلاف، ليس هو محل الخلاف، ليس هو محل الخلاف، وإنما الخلاف في الأمر المطلق الذي أطلق ولم تدل قرينة على أنه ليس للوجوب أو أنه للوجوب. فإذا لم تدل قرينة على أنه ليس للوجوب أو للوجوب فهنا محل الخلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من قال إنه واجب، الأصل في الأمر الوجوب، وهذا هو الصحيح لما سمعته من الأدلة. وهكذا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما أمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الحديبية بالتحلل فتأخروا عن فعل الأمر فغضب النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا يستدل لهذا باللغة، فإن أهل اللغة قد أجمعوا على أن العبد إذا أمره سيده بأمر ولم يأتي به أو قال لم يلزمني يعد عاصيا، هذا عد عاصي العبد. لماذا؟ لأن سيده أمره بأمر ولم يمتثل، قالوا هذا عاصي، عبد عاصي. لو كان الأمر للندب لا يعد عاصيا، لأن للعبد أن يفعل أو ماذا أو أن لا يفعل. إذا أمره سيده ائتني بكأس ماء مثلا، والعبد ما جاء بالماء، ما لك ما لم تأتي بالماء، قال الأصل في الأمر الاستحباب الندب، ما هو واجب أن آتي لك بالماء. ها أنت أمرتني، والأصل في الأمر الندب استحباب فليس بواجب. أجمع أهل اللغة أن العبد إذا أمره سيده بأمر ولم يمتثله بأنه عاصي، فهذا في اللغة واضح مبين ومجمع عليه. وهكذا الأب مثلا إذا قال لابنه يا بني افعل كذا، إذا أمر الأب ابنه بأمر ولم يمتثل الابن أمر والده، نعم، بحجة أن الأصل في الأمر ماذا؟ الاستحباب. ماذا يقول الناس عن هذا الابن؟ ها؟ يقول هذا ولد عاصي، إذا لم يقولوا عاق لوالده. لماذا؟ لأن والده أمره ولم يمتثل الأمر، نعم. فهذا يدلنا على أن الأصل في الأمر أنه للوجوب ليس للندب، لكن يكون للندب إذا دل الدليل، دلت القرينة، جاء ما يصرف هذا الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب، سواء كان في السنة أو في القرآن بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو بفعله. مثلا الإشهاد على البيع، قال الله جل وعلا وأشهدوا إذا تبايعتم، هذا أمر، وأشهدوا إذا تبايعتم. إذن أنت إذا ذهبت إلى صاحب بقالة، نعم، أو أي بايع ممن يبيع، أنت مأمور بأن تشهد على هذا البيع، نعم، إذا بعت شيئا أو اشتريت شيئا اشهد يا فلان أنا اشتريت، نعم، من فلان ابن فلان كذا وكذا وكذا. هذا الأمر في القرآن وأشهد إذا تبايعتم. طيب الأمر الأصل فيه للوجوب، نعم الأصل في الأمر الوجوب، لكن هنا جاءت القرائن وجاءت النصوص الصارفة لهذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد. اشترى النبي عليه الصلاة والسلام فرسا من أعرابي ولم يشهد على ذلك البيع، فدل هذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام أن الأمر في الآية وأشهدوا، على أن الأمر في الآية وأشهدوا إذا تبايعتم أنه ليس بواجب، ففعله عليه الصلاة والسلام صرف ذلك. وأيضا هذا فيه مشقة، نعم، الصحابة منذ ذلك الزمان يتبايعون ويشترون، نعم، ولا يشهدون في بيعهم وشرائهم. فهذا مثال للصارف الذي يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. وهناك صوارف قد تصرف الأمر إلى الإباحة، قال جل وعلا وإذا حللتم فاصطادوا، منع الشرع من الاصطياد حال الإحرام، وبعد الإحلال أجاز الصيد. الصيد بعد الإحرام أمر به، لكن هل هو واجب؟ وإذا حللتم فاصطادوا، هل هو واجب؟ الجواب لا، ليس بواجب. لماذا؟ لأن الأمر إذا جاء بعد الحظر أعاد الأمر إلى ما كان عليه قبل ذلك، وهذا هو الصحيح. لأن من أهل العلم من يقول إذا جاء الأمر بعد الحظر فإنه يفيد الإباحة، إذا جاء الأمر بعد الحظر فإنه يفيد الإباحة، ومن أهل العلم من يقول إذا جاء الأمر بعد الحظر يفيد الأمر قبل ذلك وعاد الأمر إلى ما كان عليه. مثلا الصيد قبل الإحرام مباح، الصيد قبل الإحرام مباح، من أراد أن يصطاد يصطاد، وعند الإحرام حرام، والأمر بعد هذا المحظور ماذا؟ مباح، لأن الصيد قبل الإحرام حلال مباح، وحال الإحرام حرام، ثم جاءت الرخصة بالصيد بعد الإحلال، فيعيد الأمر إلى ما كان عليه قبل المنع. لكن إذا قلنا بالإباحة هذا لا يستقيم ولا يضطرد. لماذا؟ لأن الأمر قد جاء بعد الحظر وكان يفيد الاستحباب وليس يفيد الإباحة. قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث بريدة في صحيح الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. كنت نهيتكم عن زيارة القبور، كانت زيارة القبور مشروعة، ثم جاء النهي عن زيارة القبور، ثم جاء الأمر بزيارتها. الأمر بعد النهي ماذا يفيد؟ يفيد ما كان عليه قبل النهي. زيارة القبور قبل النهي كانت مستحبة ومندوبة، ليست فقط مباحة، فجاء الأمر بعد النهي فرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل النهي وهو الاستحباب. وسيأتي معنا إن شاء الله لانتهاء الوقت بقية المباحث فيما يتعلق بالأمر. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.